بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في قطع القطاع، وقطع القطاع فيه عدة أقوال. القول الأول هو ما ذكره المصنف قدس سره ابتداء، وهو المشهور أن قطع القطاع حجة منجز إذا تعلق بالتكليف، ومعذر إذا تعلق بعدم التكليف. وعلة تنجيزه وتعذيره هي نفس العلة التي تقدمت عندما تحدثنا عن حجية القطع، من أن القطع بالتكليف يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة، والقطع وأن القطع بعدم التكليف يخرج التكليف عن دائرة حق الطاعة. وكون القطع عليكم السلام ورحمة الله موجودين، يخرج التكليف عن دائرة حق الطاعة، القطع بعدم التكليف، ولا يشترط في حجية القطع، لا يشترط أن يكون القطع مصيبا للواقع، لا يشترط ذلك، حتى لو كان القطع خاطئا وقد أخطأ الواقع لا تشترط الإصابة بالمعنى الأول، كما لا تشترط الإصابة بالمعنى الثاني. فحتى لو كان القطع ناشئا من أسباب ذاتية غير موضوعية كان حجة، ما كان أكو طلاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. المهم، القول الأول هو القول بحجية القطع مطلقا بما في ذلك قطع القطاع. عليكم السلام شيخنا، حياكم الله مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. القول الأول هو القول بكون قطع القطاع حجة، هم منجز هم معذر. القول الثاني وهو قول كاشف الغطاء رحمه الله، فإن الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه ذهب إلى عدم حجية قطع القطاع. قطع القطاع ليس بحجة، لا هو منجز ولا هو معذر. لماذا يكون؟ طبعا كاشف الغطاء رحمة الله عليه هو أول من ذكر، من نص على بحث القطاع، بعد أن ذكر بحث كثير الشيخ أردفه بعبارته في كتابه كشف الغطاء. قال وأما، كان تحدث عن كثير الشك، وأن كثير الشك الاعتبار بشكه، وشبه كثير الشك أو حمل على كثير الشك كثير القطع، القطاع الذي تخرج قطوعاته عن القطوع المتعارفة، كذلك الاعتبار بقطعه، قطعه أيضا فاقد للحجة. هذا القول الثاني، قول كاشف الغطاء. القول الثالث الذي كنا نتحدث عن توجيهاته في يوم أمس، القول بالتفصيل، بأن نقول أن القطاع قطعه منجز، لكنه يمكن، طبعا هذا هو الكلام، يمكن أن تسلب الحجية عنه لكنه غير معذر. وهذا القول يمكن أن يستشف التفصيل من كلمات مجموعة من علمائنا، يمكن أن يكون غير معذر، منهم الشيخ العراقي رحمة الله عليه. صار المصنف قدس سره الشريف في مقام بيان الوجوه التي يمكن ذكرها لسلب هذه المعذرية، لماذا لا يكون القطاع قطعه معذرا؟ بل القول الأول، القول الأول منجز ومعذر حجة مطلقة. القول الثاني وهو كاشف الغطاء، الأول هو المشهور، الثاني كاشف الغطاء، لا منجز ولا معذر. والثالث التفصيل، هو منجز لكنه غير معد. كان المصنف في مقام تعداد وجوه الوجوه التي تصلح لتعليل ذلك أو تثبت عدم المعدلية، ذكر لنا الوجه الأول. اليوم وصلنا، أنهينا الوجه الأول، اليوم وصلنا إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي يصور من خلاله وجود وجوب احتياط، هكذا يجب الاحتياط على المكلف إذا كان قطاعا وكانت هذه القطوعات تنفي قطوعات بعدم وجود تكليف الواقع. خلي أوضح حتى تشوفون كيف يكون هذا القطع الموجود عند هذا المكلف يجب فيه الاحتياط، دعوة وجوب الاحتياط. أن يقال بالتالي: القطاع، والذي يعني أن هذا الإنسان تحصل لديه قطوعات ذاتية، مو قطع واحد ولا اثنين حتى نسميه قطاع، هناك قطوعات كثيرة عنده، وهذه القطوعات أغلبها قطوعات ذاتية، يعني لا أسباب موضوعية ولا مناشع عقلائية لها لهذه القطوعات، فهي قطوعات كثيرة، وغالبا ما تكون هذه القطوعات ذاتية. إذن تكثر القطوعات الذاتية عند الإنسان فيسمى قطاعا. بطبيعة الحال القطاع ستكون مجموعة من قطوعاته خاطئة ومخالفة للواقع. بعض قطوعات القطاع تتعلق بثبوت التكليف فيقطع بوجوب هنا، بحرمة هنا، بوجوب هنا، بحرمة هنا، على نحو القطوع الذاتية. وبعض قطوعاته تتعلق بنفي التكليف، يقطع هنا بالإباحة، يقطع هناك بالاستحباب، يقطع هناك بالكراهة، هناك يقطع بعدم الوجوب، هناك يقطع بعدم الحرمة. هاي القطوعات كل متعلقاتها عدم وجود تكليف، لا وجوب ولا حرمة. إذن القطاع بعض قطوعاته تتعلق بالتكليف، وبعض قطوعاته تتعلق بعدم التكليف. إذا تعلقت بالتكليف هذا خارج عن محل كلامنا الآن فعلا، مو يعني، لأن هذا مرتبط بباب المنجزية للقطع. كلامنا في القطوعات التي تتعلق بعدم التكليف، إذا قطع القطاع بعدم التكليف هاي القطوعات مالتها ذاتية ناشئة من أسباب غير عقلائية، في هذه الحالة بناء ما على ما قلناه قبل قليل من أنه بطبيعة الحال بعض قطوعات القطاع لأنها ناشئة من أسباب غير عقلائية غير متعارفة ستكون خاطئة وغير مطابقة للواقع، وعليه ففي هذه القطوعات توفر عدم الإصابة بكلا معنييها، فلا هو مصيب بالمعنى الأول ولا هو مصيب بالمعنى الثاني، لأنها خاطئة من جهة وأسبابها ليست موضوعية من جهة ثانية. حينئذ في هذه الحالة هذا الإنسان إذا انتبه والتفت، طبعا هذا أصل مسلم ناقل، إذا انتبه والتفت وتوجه إلى أنه إنسان غير موضوعي في قطوعاته، أن هذه القطوعات تنشأ من أسباب غير عقلائية، الأحلام مثلا، حسن الظن مثلا، ما شابه ذلك، حينئذ سوف يحصل لديه علم إجمالي بوجود تكاليف في هذه الدائرة قد أخطأها قطعه. شقد عنده قطوعات ذاتية تتعلق بعدم التكليف، ولنفرض أنه سوف تحصل لديه في مجموع حياته 100 قطع ذاتي بعدم التكليف، بعض هذه القطوعات خاطئة ولو كان مقدارها 10، إذن هذه القطوعات 90 من عدها صادقة مطابقة للواقع و10 خاطئة مخالفة للواقع، راح يصير عنده علم إجمالي. بأن هناك مجموعة من التكاليف سيخطئها قطعه، يقطع بعدم التكليف مع أنه هناك تكليف في الواقع. وقاعدة العلم الإجمالي ماذا تقتضي؟ المنجزية، كل الأطراف تصير منجزة. يعني هذه التكاليف المحتملة 100، لأنه قطع بعدم التكليف الأول، قطع بعدم التكليف الثاني، قطع بعدم التكليف الثالث، وهكذا 100 قطع. لكنه علم إجمالا بأن بعض هذه 100 قطع مخالف للواقع. إذن عندما يلقي نظرة إجمالية فيحتمل أن يكون التكليف في القطع الأول، أن يكون القطع الأول مخالفا خاطئا مخالفا للواقع، إذن يحتمل أن يكون هناك تكليف في الواقع. في القطع الثاني، القطع الثاني محتمل أن يكون هو الخاطئ، ولذلك لعله يوجد تكليف هناك في مورد القطع الثاني. القطع العاشر هم كذلك، القطع 100 هم كذلك عليكم السلام. هذه القطوعات 100 كلها عبارة عن أطراف للعلم الإجمالي. في كل مورد منها يحتمل وجود التكليف. تلاحظ كيف؟ النتيجة إذا قلنا أن كل هذه الأطراف، كل هذه القطوعات ستصير أطرافاً في العلم الإجمالي، لعل القطع الأول هو الخاطئ ويكون الواقع هو التكليف، لعل القطع 100 هو الخاطئ ويكون الواقع هو ثبوت التكليف. نعم،
كيف يكون هذا الاحتمال
ينسجم مع القطع؟ اي هسه تشوفون، هسه لحظه اشكالكم راح الان تشوفوا، يمكن ان راح يقول السيد الشيخ رحمه الله بطريقه، لا هذا الاشكال لابد ان يذكر، يطرق الى ياتي الى الدين. العلم الاجمالي سوف ينجز هذه الدائره كلها، سوف ينجز هذه الدائره كلها، وبالتالي سوف تنسلب المعدرية عن هذه القطوعات 100، لأن التكليف الذي سوف يحتمله المكلف في هذه الدائرة، دائرة أطراف العلم الإجمالي، هذا التكليف يحتمل ثبوته في كل واحد من هذه الأطراف. لكن هذه بنظرة إجمالية، خلاص هكذا، هذا يكفينا، هذا العلم الإجمالي الذي يوجد عنده في البداية. إذا انتبه إلى كونه غير متعارف في قطوعاته، إنسان غير موضوعي في قطعه، لم يروض ذهنه، حينئذ في هذه الحالة سوف تصبح كل قطوعاته المستقبلية مسلوبة التعديل. هناك إشكال يأتي إلى الذهن، يقول قدس سره: صحيح أنه قبل حصول القطع، وإذا كان الإنسان ملتفتا، صحيح سوف يوجد لديه هذا العلم الإجمالي، ولكن في كل مورد إذا حصل لديه القطع، عندما يقطع بعدم التكليف، في المورد الأول قطع بعدم التكليف، حينئذ سوف يخرج من خلال نظره هذا المورد عن العلم الإجمالي. المورد الثاني أيضا عندما يقطع بعدم التكليف، عندما يقطع سوف يخرج هذا المورد في نظره عن العلم الإجمالي، ويقول أن هذا العلم الإجمالي لا يشمل هذا المورد، لأنني في هذا المورد مصيب ولست بخاطئ. لو كان احتمال الخطأ عندما يحصل عند العلم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي سوف لا يشمل القطع الثاني. والقطع الثالث كذلك عندما يبتلي به الإنسان سوف يخرج عن دائرة العلم الإجمالي، وبالتالي هذا العلم الإجمالي وإن كان موجودا قبل مرحلة القطع القطوعات الذاتية، ولكنه سوف يزول بعد وجود تلك القطوعات الذاتية. فإذا انحل هذا العلم الإجمالي لا يبقى منجزا، زال هذا العلم فلا يكون منجزا. هذا الإشكال. السيد الشهيد رحمه الله يقول في الجواب عنه، يقول في الحقيقة صحيح أنه زال لاحقا، وجد العلم الإجمالي أولا، ثم لما ولدت القطوعات خارجا زال العلم الإجمالي، لكن هذا الزوال هذا زوال بسوء اختيار المكلف، لأنه لم يروض ذهنه، لأنه لم يبعد نفسه عن المقدمات، لأنه لم يجعل الموازين العقلائية هي الأساس في أحكامه وقطوعاته. سوء اختياره أدى به إلى أن يقطع هذه القطوعات الذاتية. سوء الاختيار لا ينافي، سوء الاختيار لا ينافي التنجيز. ما دام تنجزت هذه الدائرة بفعل العلم الإجمالي، فحتى لو زال العلم الإجمالي تبقى المنجزية ثابتة. يكفي في بقاء المنجزية حدوثها، يكفي ذلك. عجيب سيدنا، قال نعم هذا ليس بعزيز. لاحظ عنوان القدرة وشرط القدرة. التكليف الشرعي يشترط فيه أن يكون الإنسان قادرا على متعلقه. إذا كنت قادرا على المتعلق أمكن أن يكلفك المولى بالمتعلق. حينئذ في بداية الأمر أنا كنت قادرا على المتعلق، أقدر أتوضأ لأن أكو ماء يوجد عندنا. في هذه الحالة بعد أن وجد الماء وتوجه إلي التكليف لأنني قادر على الوضوء بالماء، حينئذ مارست عملا أدى إلى صيرورتي عاجزا عن الوضوء بالماء عن المتعلق. سكبت الماء ولا يوجد ماء غيره. في هذه الحالة صرت عاجزا، هل أن وجوب الوضوء بالماء ما زال منجزا علي ومتوجها إلي؟ إن قلت نعم قلت لك أنني عاجز الآن. ماذا تجيبني؟ تجيبني أن الإضطرار هنا كان بسوء الاختيار، أنت عجزت نفسك، والإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار، يعني أنت عجزت نفسك، فالمنجزية ثابتة في حقك. يبقى الوجوب وجوب الوضوء ثابتا في حقك، وأنت تستحق العقوبة لأنك لم تتوضأ بالماء، تستحقها. وإن صرت عاجزا لأن التعجيز في المقام بسوء الاختيار. يعني بعبارة ثانية، يكفي في شرطية القدرة أصل وجودها عند الخطاب، وإن ارتفعت لاحقا وصار الإنسان عاجزا بسوء اختياره. وبالتالي هذا التكليف، التكاليف الموجودة في هذه الدائرة، يمكن أن نقول يوجد لهذه التكاليف شرطان. الشرط الأول ما هو؟ القدرة على متعلقاتها. الشرط الثاني ما هو؟ العلم بها. هم لابد أن يكون الإنسان قادرا، هذا واحد، لكي يخاطبه المولى بها، وهم لابد أن يكون الإنسان عالما بها لكي تتنجز عليه. في هذه الحالة مدام هذا الإنسان كان قادرا في البداية وعالما بوجودها بنحو الإجمال في البداية، سوف تدخل هذه التكاليف المئة في دائرة التنجيز والعهدة. فلو أن الإنسان عمل عملا زالت به قدرته وزال به علمه، سيبقى هذا التكليف داخلا في العهدة. طبعا إحنا في مقام القدرة مرة نقول أن سوء الاختيار يؤدي إلى ارتفاع الخطاب، يؤدي إلى ارتفاع التكليف خطابا، فلا يبقى الوجوب حاضر في عهدتي ومسجل التكليف في ذمتي، ولكنه عقوبة أنا أستحق. ولذلك البعض قالوا أن سوء الاختيار أو قل الاضطرار بسوء الاختيار ينافي التكليف خطابا ولا ينافيه عقاب. العجز على كل حال يرفع التكليف، لكنه لا يرفع العقوبة إذا كان بسوء الاختيار. البعض قالوا لا، العجز بما أنه بسوء الاختيار فهو لا يرفع التكليف، لا خطابا لا ينافيه، لا خطابا ولا عقابا. فعلى كل حال العلم الإجمالي حاله كهذا الحال، لأن العلم الإجمالي يؤدي إلى التنجيز، وبالتالي هل يرفع العقوبة أو لا يرفعها؟ الجواب لا يرفع العقوبة. إذن هذه القطوعات التي سوف تحصل لاحقا لا تؤدي إلى المعذرية، لا تنتج المعذرية، ولا تفرغ ذمة المكلف وعهدته، تبقى ذمته مشغولة بهذه التكاليف التي علم بها إجمالا. لا، مو هو هذا تفسيره. شوف هذا تفسيره. كيف يمكن أن يكون قاطعا؟ هذا راح يصيره غير قاطع. بلي إحنا منسلم سيد الشهيد رحمه الله ابتداء قال هذا راح يصير عنده علم إجمالي. شنو سيدنا صحيح عنده علم إجمالي سابقا، لكن في كل مورد قطع سوف يخرج المورد الأول عن دائرة العلم الإجمالي، المورد الثاني هم راح يطلع، المورد الثالث هم راح يطلع، إلى أن نوصل للمورد 100 هم راح يطلع. انهدم العلم الإجمالي وزال هذا العلم الإجمالي. لاحظون كيف انهدم وزال. هنا في هذه الحالة كيف نفسر؟ كيف تفسر سيدنا؟ كيف تفسره؟ قال ما يخاف، أنا أقبل زوال العلم الإجمالي، لكن المنجزية حصلت بأصل حدوث العلم الإجمالي أولا، عندما انتبه إلى كونه قطاعا. حتى وإن زال هذا العلم الإجمالي تبقى المنجزية حاضرة. لاحظوا كيف تبقى حاضرة. وعليه هذا الوجه الثاني فعلا إلى حدود الحلقة الثالثة. الوجه الثاني وجه تام. فصل المصنف الكلام فيه في بعض التقريرات التي كتبت بيد تلامذته. المهم بحدود الحلقة الثالثة فعلا هذا الوجه تام. فإن العلم الإجمالي يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة، وبالتالي هذا القطع بعدم التكليف هذا القطع غير معذر له للقطاع، فكل قطاع لابد له أن يحتاط. لكن هذا كله يعتمد على هذا الشرط اللي راح يذكره المصنف الآن، أشير إليه، ذكرته الآن أشير إليه. الثاني إن القطاع في بداية أمره، يعني قبل حصول القطع له، قبل حصول القطوعات الذاتية عنده، إذا كان ملتفتا إلى كونه، إن هذا هو الشرط اللي أتحدث عنه، أخذه كأصل مسلم إذا التفت. أما إذا ما التفت بعد ما يصير عنده علم إجمالي، وجه ثاني ما يأتي فيه. إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، إن القطاع في بداية أمره كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي، أي علم، بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية. التقييد بالنافية لأن محل كلامنا هو التعذير مو التنجيز، والمعذرية تختص بحالات القطع بعدم التكليف. سيحلم أن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية للتكليف غير مطابقة للواقع، هذا معناه أن القطع غير المصيب بالمعنى الثاني تكثر فيه عدم الإصابة بالمعنى الأول. هذا معنى سلام ما تقبل تكثر على الأقل في بعضها القطوعات الذاتية اللي معناها غير مصيبة بالمعنى الثاني. هذه القطوعات الذاتية بعضها غير مصيبة للواقع جزما وقطعا، يعني غير مصيبة بالمعنى الأول. وهذا العلم الإجمالي منجز لأطرافه، يعني ينجز كل دائرة التكاليف الموجودة في ضمن هذه القطوعات الذاتية المئة بعد حصولها. صحيح أنت صار عندك قطع بعدم التكليف الأول والثاني والعاشر والمئة، صحيح، لكن هذه التكاليف المقطوع بعدمها كلها داخلة في باب الحجية، في باب المنجزية. هذا القطع لا يكون معذرا لها بسبب وجود العلم الإجمالي السابق على نشوء هذه القطوعات. فإن قيل، فهذا إشكال، صحيح العلم الإجمالي بالبداية كان موجود لكنه زال. إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية ترخيصية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لا يبقى العلم الإجمالي موجودا. القطع الأول عندما يحصل يخرج عن العلم الإجمالي، القطع الثاني هم يخرج يقول خو هذا أنا مو مخطئ بي، الثالث لمن يحصل يقول هذا هم ما مخطئ بي، وهكذا كل قطع قطع سوف يخرج. حينئذ سيزول العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. في مورد نشوء القطع الذاتي لا يمكن أن يحتمل أن هذا القطع خاطئ أبدا. في البداية قبل القطوع كان يعلم إجمالا بخطأ بعضها، لكن لما ولد القطع الأول الذاتي الأول يقطع بأنه مطابق للواقع قطعا، لا يزول هذا القطع ولا يصير شاكا هذا المكلف، وإنما سوف يزول علمه الإجمالي. فإن قيل كان الجواب إن هذا الوجه الثاني اللي ذكرناه للتو من أن هذا العلم الإجمالي الحاصل قبل القطوعات منجز مبني على أن يكون الوصول، يعني العلم الإجمالي في مقامنا، العلم الإجمالي مطلق الوصول، مطلق الوصول، الوصول مطلقا، الوصول مطلقا بما فيها مورد كلامنا هو العلم الإجمالي، على أن يكون الوصول كالقدرة يكفي فيه الحدوث ولا يضر فيه الزوال بسوء الاختيار، كالقدرة. فكما أنه يكفي في دخول التكليف، يعني في تنجزه، في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة يكفي كونه مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف انتفاء القدرة عن هذا الإنسان بسوء اختياره لا ينافي تنجز التكليف عليه أبدا، لا ينافيه، بل يبقى هذا التكليف داخلا في دائرة حق الطاعة. زوال القدرة بسوء الاختيار لا يجعله معذورا عند ترك الواجب. كذلك الحال في الوصول والعلم الإجمالي، فإن زوال هذا الوصول والعلم الإجمالي لا يصيره معذورا في ترك الواجب. كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا، كذلك يكفي في التنجيز كون التكليف واصلا حدوثا، وإن زال الوصول داحقا بسوء اختياره، سوء اختياره لأنه لم يروض نفسه ولم يعود نفسه ولم يمكن الأسباب والمناشئ العقلائية من السيطرة على إدراكاته. فإذن الوجه الثاني تام، غاية الأمر هذا الوجه الثاني إذا كان تام لماذا لا نقول به في باب لماذا لا نقول به في باب التنجيز؟ نسلب التنجيز أيضا بهذه الطريقة، بأن نقول هو يقطع يعلم علما إجماليا بأن هذه الدائرة الثانية، دائرة القطوعات بالتكليف، أنا قطاع فعندي قطوعات ذاتية، راح أقطع بمئة قطعا ذاتيا بمئة تكليف من التكاليف، أقطع بوجوب كذا وحرمة كذا ووجوب كذا وحرمة كذا إلى مئة مورد. حينئذ لماذا لا نسلك هذا الطريق؟ كيف تسلك هذا الطريق؟ كيف تسلكه؟ بأن تقول أنني في مورد هذا العلم الإجمالي سوف أقطع بأن بعض هذه التكاليف مخالفة للواقع، قطوعاتي مو كلها مصيبة، بعضها مصيب وبعضها خاطئ لأنها قطوع ذاتية، فيحتمل القطع الأول بالوجوب هو الخاطئ والواقع هو الإباحة، يحتمل القطع الثاني بالحرمة هو الخاطئ أيضا هو خاطئ، يعني لا توجد حرمة، توجد إباحة أو كراهة، وهكذا الثالث وهكذا العاشر وهكذا المئة. حينئذ هذا العلم الإجمالي سوف يدخل هذا التكليف، السؤال يدخله وين؟ العلم الإجمالي يدخله في التعديل، لو في التنجيز تقوله ينجز العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز الأطراف في المقام، إذا قطعته تقطع بأي شيء؟ بأن بعض هذه القطوعات خاطئة، يعني بعض هذه التكاليف ليست واقعية. حينئذ شدي تثبت المعذرية بهذا العلم الإجمالي، أيضا راح يصير عندك علم إجمالي بثبوت بعضها، عندما يصير عندك علم إجمالي بعدم وجود بعضها هذه التكاليف قبل حصول هذه القطوعات، يحصل لديك يوجد لديك علم إجمالي بثبوت بعض هذه التكاليف، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا. لاحظون كيف الذي يريد هذا السؤال أصلا هو يستبطن خطأه في نفسه، لماذا لا نطبق العلم الإجمالي ونسلب عن طريقه منجزية القطع الذاتي؟ لا يمكن، العلم الإجمالي حتى لو طبقنا ينتهي بنا إلى المنجزية لا سلب المنجزية. تمت مباحث القطع، والآن المصنف رحمه الله صار بناء أن يدخل في مباحث الأدلة المحرزة، من هنا يبدأ مبحث الدليل المحرز، والدليل المحرز ينقسم إلى دليل لفظي ودليل عقلي، والدليل اللفظي إلى دليل لفظي شرعي ودليل لفظي إلى دليل عفوا الدليل الشرعي ودليل عقلي، الشرعي اللفظي وغير لفظي. وقبل أن يبدأ ببحث الأدلة الشرعية أساسا عند مقدمة مجموعة عناوين عامة في الأدلة المحرزة لابد أن يبحثها تباعا إن شاء الله تعد يأتي الكلام عنها بعد الزيارة الأربعينية، والحمد لله رب العالمين.